الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قد تقرر أن المصنف قدس الله نفسه ذهب إلى استحالة القسم الرابع وإلى وقوع القسم الثالث، وبما أن هذين الأمرين محل خلاف بين العلماء فلا بد أن يتصدى المصنف قدس الله نفسه لنفي إمكان القسم الرابع ولإثبات وقوع القسم الثالث، فبين انتفاء إمكان وقوع القسم الرابع، بين استحالة القسم الرابع بما محصله أن القسم الرابع لابد فيه من فرض أن يكون الخاص وجها من وجوه العام، أن يكون عنوانا للعام، ومن الممتنع بالبداهة أن يكون الخاص وجها وعنوانا للعام. وبما أن القسم الرابع متوقف على هذه القضية وهذه القضية ممتنعة للوقوع فيكون مستحيلا، هذا محصل استحالة القسم الرابع. ثم دخل في إثبات إمكان إثبات وقوع القسم الثالث، جيد، وهو الوضع العام والموضوع له خاص. وقال قبل الدخول في إثبات إمكانه، إثبات وقوعه، لابد أن نقدم مقدمتين في بيان ما هو المعنى الذي وضع له الحرف، المذاهب في وضع الحرف في عبارة أدق. فكلامنا الآن فعلين في هذه المقدمة، وهي بيان الآراء والمذاهب في وضع الحروف، جيد. فقلنا الآراء ثلاثة، وقد دخلنا في رأي المحقق الخراساني قدس الله نفسه صاحب الكفاية. خلاصة هذا الرأي في أربعة نقاط كما ذكرنا في يوم أمس. أولا قلنا صاحب الكفاية يذهب إلى أن المعنى الذي وضع له الحرف هو نفس وعين المعنى الذي وضع له الاسم المسانخ له. مثاله قلنا الابتداء، من وضعت لمطلق الابتداء، معنى كلي مطلق الابتداء، وليست موضوعة للابتداء غير المستقل مثلا، لا، وضعت لمطلق الابتداء. وكذلك لفظ الابتداء وضع لمطلق الابتداء ولم يوضع للابتداء غير المستقل، يعني بالعكس عكستها، من لم توضع للابتداء غير المستقل وضعت لمطلق الابتداء، والابتداء وضع أيضا لمطلق الابتداء ولم يوضع للابتداء المستقل، جيد. فالمعنى واحد، معنى من ومعنى الابتداء واحد من حيث الوضع، جيد، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن المعنى المستعمل فيه أيضا واحد، من استعملت في الابتداء وكذلك الابتداء استعمل في الابتداء. النقطة الرابعة قلنا هناك فرق في عالم الواضع، في مرحلة الواضع، ليس في الموضوع له، الموضوع له واحد، لكن في مرحلة الواضع يقول الواضع عندما وضع لفظ من وضعها لغاية تختلف عن الغاية التي وضع لها لفظ الابتداء. من وضعها الواضع لأجل أن تستعمل عند إرادة المعنى الربطي، المعنى غير المستقل، بينما وضع لفظ الابتداء لغاية أن يستعمل في معنى ماذا؟ مستقل. فهذا اختلاف في مرحلة الواضع. في مرحلة الاستعمال قلنا المعنى المستعمل فيه واحد، لكن هناك فرق وهو في مرحلة الإرادة. المتكلم عندما يأتي بلفظ الابتداء فهو يريد الابتداء مستقل ليس ضبطي، وعندما يأتي بلفظة من فهو يريد ماذا؟
الابتداء
الربطي. الآن نطبقه على المثال، عندما أقول مثلا الابتداء من البصرة، الابتداء في السفر مثلا من البصرة، أنا هنا عبرت بلفظ الابتداء. إذا سألك سائل الابتداء موضوع للابتداء المستقل؟ لا، على حسب رأي صاحب الكفاية يقول لا، موضوع لمطلق الابتداء. الابتداء استعمل في الابتداء المستقل؟
لا،
أيضا لا، استعمل في مطلق الابتداء. إذن نقول الابتداء أريد به ماذا؟ الابتداء المستقل. استعمل في مطلق الابتداء لكن أريد به الابتداء المستقل. نأتي إلى من، نقول السفر من البصرة. جيد، السفر من البصرة، من دلت على الابتداء، لأنك تفهم من هذا الكلام أن ابتداء السفر سوف يكون من البصرة. جيد، فهي دالة على مطلق الابتداء، استعملت في مطلق الابتداء، لكن أريد منها الابتداء الربطي، نربط السفر بالماذا؟
بالبصرة.
جيد، فهذا محصل رأي صاحب الكفاية، يتوضح أكثر إن شاء الله في تطبيق عبارة المصنف. احنا طبعا شوية مشينا بطيء لأن هاي المطابي شوية صعبة، وإحنا وقتنا أيضا قليل، إذا غيرنا المكان بركت شوية إن شاء الله يمشي السرعة زين. وإن كان مشينا عموما يعني ليس بطيئا جدا، لكن إن شاء الله نحاول أكثر لأن الكتاب طويل. زين، طبعا من باب البشارة أنه هذا المطالب الآن صعبة، والجزء الثاني أصعب بكثير، لكن الجزء الثالث والرابع حسب يعني طبعا هاي النسخة لا أبسط بكثير، يعني أحيانا لعله نقرأ هواية يعني، فإن شاء الله تحتاج لصبر. قال أما وقوع القسم الثالث فقد قلنا إن مثاله وضع الحروف وما يلحق بها من أسماء الإشارة والضمائر والموصولات والاستفهام ونحوها. وقبل إثبات ذلك، الآن نحن لا نتصدى للإثبات، لا بد أن نتصدى لمقدمة. وقبل إثبات ذلك طبعا وين راح يبدي هو يوصل بالنتيجة؟ بالنهاية قبل الاستعمال الحقيقي والمجاز السبعة. يقول يرجع يقول الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص، هذا كله راح يحكي بعدين بالنهاية. وهو لو قال هنا ستة وضع الحروف أو تحقيق المعنى الحرفي ثم قال هناك سبعة لكان يعني أوضح بالبيان. على كل حال قال وقبل إثبات ذلك لا بد من تحقيق معنى الحرف وما يمتاز به عن الاسم. فنقول الأقوال في وضع الحروف وما يلحق بها من الأسماء، أي أسماء؟
أسماء الإشارة،
الإشارة والضمائر والموصولات، ثلاثة. أولا إن الموضوع له في الحروف هو بعينه الموضوع له في الأسماء المسانخة المشابهة لها في المعنى، وأيضا أنتم أضيفوا والمستعمل فيه واحد أيضا كما هو يصرح صاحب الكفاية قدس الله نفسه، الموضوع له في حروف والمستعمل فيه ماذا؟ معنى واحد. جيد، فمعنى من الابتدائية هو عين معنى كلمة الابتداء بلا فرقين، وكذا معنى على معنى كلمة الاستعلاء نفس المعنى، ومعنى في معنى كلمة الظرفية، وهكذا. وإنما الفرق، طبعا ما ممكن يجي صاحب الكفاية يقول ماكو فرق بيناتهم، هذا شيء يعني مخالف للوجدان. نحن نجد فرقا بين من والابتداء وبين في والظرفية، ما ممكن يجي يقول عنه في هي معناها الظرفية وانتهت القضية، لأن احنا نقول مثلا رأيت الكتابة في مثلا في المكتبة، فما نريد نقول رأيت الكتابة الظرفية المكتبة، مش فلا بد من وجود فرق. ولهذا هو ذكر الفرق، قال وإنما الفرق في جهة أخرى، وهي طبعا هذا الفارق الأول اللي هو في الجهة في جهة الواضح. الفارق الثاني المصنف لعله هو لم يأتني به لكن يستفاد من كلامه، في الكفاية أوضح، الاستفادة أوضح. قال وإنما الفرق في جهة أخرى، فهذا بيان للفرق في مرحلة الواضع، وهي أن الحرف وضع لأجل أن يستعمل، لأجل يعني الفرق في الغاية كما سوف يصرح المصنف، لأجل أن يستعمل في معناه إذا لوحظ ذلك المعنى حالة وآلة لغيره، اللي هو المعنى الربطي، أي إذا لوحظ المعنى غير مستقل في نفسه. هذا بالنسبة إلى الحرف. والاسم، قال والاسم وضع لأجل يعني لغاية مختلفة، وهي أن يستعمل في معناه إذا لوحظ، من هو لوحظ؟
الاسم،
لا المعنى، إذا لوحظ المعنى مستقلا في نفسه. فالاسم وضع للمعنى ماذا؟ في غاية مختلفة على الاسم، وهي أن يكون المعنى ماذا؟ مستقلا في نفسه، أن يلحظ مستقلا في نفسه. قال مثلا مفهوم الابتداء معنى واحد وضع له لفظان، أحدهما لفظ الابتداء والثاني كلمة من، لكن الأول وضع له لأجل أن يستعمل فيه عندما يلاحظه المستعمل مستقلا في نفسه، كما إذا قيل ابتداء السير كان سريعا، فابتداء استعمل في
مستقلا،
لا لا استعمل في
الابتداء في مفهوم في معنى الابتداء،
بعد عبارة أدق مطلق الابتداء، مو استعمل في الابتداء المستقل،
نعم
مو استعمل في الابتداء المستقل، استعمل في مطلق الابتداء، كما أن من تستعمل في مطلق الابتداء، لكن أريد منها لوحظ هذا المعنى شنو مستقل. قال عندما يلاحظه المستعمل مستقلا في نفسه، كما إذا قيل ابتداء السير كان سريعا، والثاني يعني من وضع له، وضع له لأي شيء؟ لمفهوم الابتداء مطلق الابتداء، لأجل أن يستعمل فيه عندما يلاحظه المستعمل غير مستقل في نفسه، كما إذا قيل سرت من النجف، فمن تفيد معنى الابتداء واستعملت في معنى الابتداء، لكن أريد منها ماذا؟ الابتداء الربطي، لوحظ الابتداء بما هو رابطون. قال فتحصل أن الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم أن الأول يلاحظه المستعمل حين الاستعمال آلة لغيره وغير مستقل في نفسه، واضح إن شاء الله. وهذا لعله هو بيان للفرق في حال في يعني مقام الاستعمال، وإن كان هو المصنف يعني جاء به كأنما متمما لما سبق أو نتيجة لما سبق، على كل حال هو البيان ما ذكرناه. قال والثاني يعني ماذا؟ يعني الاسم يلاحظه حين الاستعمال مستقلا، مع أن المعنى في كليهما واحد، المعنى الموضوع له وكذلك المعنى المستعمل فيه، لكن هو نظر المصنف هنا إلى المعنى الموضوع له. قال والفرق بين وضعيهما إنما هو في الغاية فقط، يعني في عالم الواضع وضع لمعنى واحد، لكن الواضع نظر أن الغاية في من أن تستعمل في الابتداء غير المستقل، والغاية في الابتداء أن يستعمل في الابتداء المستقل. قال ولازم هذا القول أن الوضع والموضوع له في الحروف عامان، لماذا؟ لأن صاحب الكفاية قدس الله نفسه يقول إن لفظ من وضعت ماذا؟ لمطلق الابتداء، ومطلق الابتداء معنى كلي لو جزئي،
كلي
فالوضع فالوضع نعم عام، والموضوع له بعد واضح عام، يعني هي وضعت نفس المعنى الذي تصور، فتصور معنى كليا وهو مفهوم الابتداء، ووضع له لهذا نفس المعنى لفظة من، فيكون الوضع عام والموضوع ما أيضا عام. قال وهذا القول منسوب إلى الشيخ الرضي نجم الأئمة، وسبع اللي يطلع هذا الرأي من كلام الشيخ الرضي، نسب له هذا الرأي ونسب له الرأي الثاني ولعله أيضا نسب له الرأي الثالث، وكل ذلك ماذا في اختلاف في فهم مراداته من عباراته. هي الكافية صعبة يعني الشيخ الرضي رحمة الله عليه،
كافية
شرح الكافية وشرح الكافية بن حاجب والشافي، هو عنده شرح الكافية والشافي يعني في الصرف والنحو.
صعبة يعني شرح الكافية،
معقد مو صعب، معقد يعني فهم مراد يعني كثيرا ما يعني احتار فيه، مو انا اصلا شنو يعني الحين اشوف العلماء نفسهم، واحد يقول كذا يريد واحد يقول كذا يريد، عبارات صعبة يعني. ابن الناظم في قبال الراضي لا شيء، لعله أيضا حتى الصبان يعني في قبال الراضي لا يقاس صعوبة، الصبان هو واضح صعب لكن في قبال الراضي لا. قال واختاره المحقق صاحب الكفاية قدس الله نفسه، ولهذا هو المصنف قال منسوب، وإلا هو لعله جزء الكتاب عنده ما أدري راجع أو ما راجع، بس النتيجة هذه النسبة موجودة، والرأي الثاني أيضا منسوب له. هذا واضح إن شاء الله؟
نعم شيخ.
يحتاج لنا شوية استراحة. المطلب شوية دسم. سيأتي المطلب الآخر أيضا فيه شيء من الدسومة. سيأتوا خلينا نفكر شوية واحدنا. رأي صاحب الكفاية مقنع؟
يعني في أي جانب؟
يعني الآن يعني فعلا أنه تجدون في نفسكم مثلا أنه من موضوع نفس اللفظ. عليكم السلام. تفضل. من موضوع على نفس المعنى الذي وضعت له معنى الابتداء واستعملت من في الابتداء في مطلق الابتداء.
ما كلاهما يعني لابتداء الغاية.
أي.
معنى الابتداء. ولكن هذه للربط وهذه لل.
لا موضوعة من الرابط صاحب الكفاية ما موضوع الرابط صباح الله، مستعملة في الرابط لا، هذا يعني تجدوه يعني نفسكم أنه أنا أقول الابتداء أو ابتداء السير من البصرة، يعني شنو مطلق الابتداء أنا استعملته، وأقول مثلا سرت من البصرة، أريد بمن مطلق الابتداء، عفوا مو أريد استعملتها في مطلق الابتداء، أنا ما أريد ألقنكم في شيء بس أقول يعني فكر حداما من نأخذ فدرائي بعد ما نأخذ نفتهمه نحاول نفكر أنه إحنا فعلًا إحنا شو نجد، وواضح أنه المصنف الآن بحسب يعني ما سوف يستدل عليه وكذا هو لعله يقنعك بالرأي الثالث برأي أستاذه الأصفهاني، لكن بالنتيجة أيضًا نحن نفكر الرأي الثالث هو الصحيح، لو الرأي الثاني هو الصحيح واحد بالنتيجة يرجع يفكر في ما أخذ، هاي استراحة. هسه ندخل في الموضوع في الرأي الثاني في الحروف. الرأي الثاني في وضع الحروف أن الحروف لم توضع لمعنى أصلا، وبعض من تعرض إلى هذا الرأي بينه بهذا المقدار أنه ذهب بعضهم إلى أن الحروف ليست بموضوعة، وهذا نتيجة واضح البطلان وانتهت القضية. المصنف اعتنى بتوضيحه وثم سوف يدفعه. فالرأي الثاني ما هو؟ أن الحروف لم توضع لمعنى. زين تستعمل في معنى؟ لا، يعني يقول لك أنت ما يجيب لفظة من ما لها معنى، تأتي بلفظة في لا تريد منها معنى أصلا، وإنما هي علامة وقرينة على خصوصية في معنى الاسم أو الفعل. توضيح ذلك قبل ما تحكمون شيخني. أول شيء خلينا نفتهم وبعدين نحكمه. توضيح ذلك: عندما نأتي لمعنى اسمي مثلا لفظ بيت، البيت مثلا، البيت أحيانا يلاحظ كمعنى مستقل، تقول البيت جميل. البيت هنا أنت لم ترد به معنى الظرفية، لا أردت به هذا الشيء موجود خارجا وحكمت عليه بأنه جميل. وتاعة تريد من المعنى هذا الاسمي، تريد منه ماذا؟ إفادة الظرفية، تريد أن تفيد أن شخصا في هذا البيت، فتقول زيد في البيت. من الذي دل على معنى ظرفية؟ ليست فيه، ليست فيه، في كشفت عن وجود خصوصية في البيت، وهي أنه أريد ظرفا لزيد. واضح؟ طبعا تعقل هذا الرأي شوي يحتاج إلى صعوبة، يعني صعوبة، لأن هو خلاف الوجدان. نحن واضح أنه نجد أن الدال على معنى الظرفية هو فيه، لكن نحن نريد أن نتعقل هذا الرأي قبل أن نرده. هذا الرأي يقول لك أنت تتوهم بنتيجة أن فيه هي الدالة على الظرفية، في ليس لها دلالة أصلا، وإنما هي تكشف عن أن المتكلم أراد بالبيت البيت بما هو ظرفون. جيد. مثال المصنف اللي هو ذكر نفس المثال السابق أنه سرت من النجف، سرت من النجف، من هنا أفادة الابتداء كما قال صاحب الكفاية؟ لا، أصلا لم تستعمل في معنى وليست موضوعة لمعنى أصلا، وإنما يقول السير له خصوصية وهي أنه مبتدأ منه، عفوا مبتدأ به. النجف لها خصوصية وهي أنها مبتدأ منها. الذي كشف هذه الخصوصية هو لفظة من، ومن لم تدل على الابتداء. هذا حاصل الرأي. يقرب لك هذا الرأي بمثال لعله فيه شيء من الوضوح، وهو مو مثال عفوا بفكرة، وهي قضية علامات الإعراب. نحن عندما نأتي إلى علامة الإعراب نجد من الوضوح أن علامات الإعراب لم توضع لمعنى ولا تستعمل في معنى. إذا قلت كما ذكر المصنف حدثنا زرارة، أنت هنا هل تقصد أن تفيد معنى خاص بالضمة؟ لا. الواضع هل وضع علامة الضمة لأجل أن تفيد معنى؟ لا. أصلا أنت كثير منا قبل دراسة النحو لا يلتفت إلى الضمة والفتحة والكذا، لا يلتفت، ولعله يقول حدثنا زرارته حدثنا زرارته، فلا يراد من الضمة أن تفيد معنى خاص، ولم يضعها الواضع أصلا، هي غير موضوعة، مو نقول الواضع وضعها لأجل، لم توضع لأجل أي شيء. جيد، فما فائدة الضمة؟ يقول هذه الضمة تكشف عن خصوصية في اللفظ، وهي أن هذا اللفظ فاعلون. زين، تجي تقول ده الضمة يعني دلت على أن اللفظ فاعل؟ نقول لا، الذي دل على أن زرارة في المثال فاعل هو هيئة الفعل، لا هيئة الفعل حدثنا المبني للمعلوم، ولهذا لو قلت حدث زرارة صار زرارة بالمعنى مفعول به كأنما نائب فاعل. جيد، فأدال على الفاعلية، على نسبة الفاعلية إلى زرارة هو هيئة الفعل، والضمة لم تدل على ذلك، وإنما كشفت عن خصوصية في اللفظ وهي أنه فاعلون. جيد، ومما يعني يدل على أنها لا تدل على شيئين، لو سكنت تقول حدثنا زرارة وتقول حدثنا زرارة، أكفرق؟
لا،
ما أكفرق، المعنى واحد، وهذا يكشف عن أن الدال ليست الضم يعني. فحاصل هذا القول إن الحروف لم توضع لمعنى ولا استعملت في معنى، وإنما هي كاشفة عن خصوصيات في المعنى الاسمي. زين. قال
شيخنا عفواً، هذه الكاشفية ليس نفسها معنى، يعني معنى وضع الحرف
نعم
لمعنى الكاشفية.
هذا يمكن أن يشكل عليه به، ممكن. وذكر بعضهم أنه هو بنتيجة إذا كشف عن المعنى بنتيجة خب هو دل على المعنى، بس هذا التغيير في التعبيرات ومؤدى واحد. لا، وهذا يعني رأي خلاف الوجدان، وأني أستبعد أنه أكو إيش رأي. بس هواي قرأت يعني بحوث الخارج، علماء قدماء كذا متأخرين، ما حصلت أنهم هو منهم قائل هذا الرأي، ما شفت يذكر هذا الرأي وينقاض كذا ويوجه قبيل. لكن أستبعد أنه عالم من العلماء يذهب إلى هذا الرأي الذي هو واضح البطلان. طبعا هم واحد ما يستعجل إلى وضوح بطلانه، بس إذا أكو عالم ذكره فنشوفه شنو القصد بمطلق الحروف، لو بعض الحروف لعله نحن في واضحة أنه لها معنى، لكن بعض الحروف لعله تقول ما لها معنى، مثل ما زائد مثلا،
زائد له يعني
مثلا نقول هسه ما يعني استبعد أنه يأتي عالم هيك يقول هو وجدانيات المفروض موجودة وكذا ويقول الحروف ما لها معنى، هذا بعيد. على كل حال، قال الثاني إن الحروف لم توضع لمعان أصلا، بل حالها حال علامات الإعراب. ما معنى حالها حال علامات الإعراب؟ قال في إفادة كيفية خاصة في لفظ آخر. إفادة كيفية خاصة بالنسبة إلى حالة الإعراب، قلنا الضمة تفيد كيفية خاصة في زرارة مثلا وأنه فاعلون، ولا تدل على نسبة الفاعلية إلى زرارة، وإنما الذي دل على نسبة الفاعلية هو
فعل،
هيئة الفعل. وبالنسبة إلى الحروف نقول أيضا تفيد ماذا؟ كيفية خاصة في المعاني التي دلت عليها الأسماء أو الأفعال، كما ذكرنا البيت يدل على هذا المعنى المعروف، لكن في تدل على أو تفيد خصوصية في هذا البيت، وهو أنه أريد به أن يكون ظرفا. زين. قال بل حالها حال علامات الإعراب في إفادة كيفية خاصة. هاي في إفادة كيفية خاصة مو راجع لعلامات الإعراب فقط، لا، حتى الحروف أيضا تفيد كيفية خاصة في لفظ آخر. لفظ آخر يعني غير علامات الإعراب، علامة الإعراب أيضا كأنما تدخل في عالم اللفظ لكن تلفظ الضمة. قال فكما أن علامات الرفع، علامة الرفع عفوا، في قولهم حدثنا زرارة تدل، هاي تدل فيها تسامح،
لا تدل
أي هو يتراجعون بحوث العلماء، عدم العلماء يذكرون قرينة ستشير بهذا المعنى يعني تكشف، خلينا نقول مراد المصنف تدل ليس الدلالة وضعية وإنما تدل دلالة القرينة، تدل على أن زرارة فاعل الحديث. احنا قلنا لا، الدال على أن زرارة فاعل الحديث يعني نسبة التحديث إلى زرارة هو الهيئة، الضمة كشفت عن أن زرارة في اللفظ هو عفوا فاعلون. كذلك من في المثال المتقدم تدل، أيضا نقول هذه العبارة فيها شيء من الإفهام، خلينا نقول قرينة على أن النجف مبتدأ منها والسير مبتدأ به. المصنف لو قايل وهو كما ترى لكان يعني مناسبا، واضح يعني هذا واضح البطلان. زين، هاي الساعة خطأ إلا 10 تقريبا. ندخل في الرأي الثاني الثالث ولا بكم حيل. الرأي الثالث يخالف كلا الرأيين السابقين. يخالف الرأي الثاني في أن الحروف لم توضع لمعنى أصلا، يقول لا وضعت لمعنى. الرأي الثاني يقول لا الحروف لم توضع لمعنى، الرأي الثالث يقول لا وضعت لمعنى، وهذا يوافق به الرأي الأول. الرأي الأول أيضا قال الحروف وضعت لمعنى. زين، يخالف الرأي الأول في أن الحروف وضعت لمعنى نفس، لا نفس المعنى الذي وضعت له الأسماء. الرأي الأول قال الحروف والأسماء وضعت لمعنى واحد. الرأي الثالث يقول لا الحروف وضعت لمعنى مباين للمعنى الذي وضعت له الأسماء. من وضعت لمعنى غير تماما، غير ماذا؟ معنى الابتداء، المعنى الذي وضعت له لفظة الابتداء. كيف؟ يقول من وضعت للابتداء غير المستقل، الابتداء الربطي بين شيئين، والابتداء وضع للابتداء المستقل. توضيح ذلك إن شاء الله في الدرس اللاحق، فقط نقرأ هذه العبارة. قال الثالث إن الحروف موضوعة لمعان متباينة في حقيقتها وسنخها للمعاني، عفوا مباينة في حقيقتها وسنخها للمعاني الاسمية، فإن المعاني الاسمية في حد ذاتها معان مستقلة في أنفسها، ومعاني الحروف لا استقلال لها بل هي متقومة بغيرها. والصحيح هذا القول الثالث، ويحتاج إلى توضيح وبيان يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما أدري الواجبات خاف أكثرها عليكم، هذا خلي احتياط استحبابي، اللي يريد يعمل به خلي يعمل مفيد. استخرجوا لنا العبارة من كتاب صاحب الكفاية التي صرح بها في هذا الرأي، بهذا الرأي صرح فيها بهذا الرأي، برأيه يعني برأي الأول فقط استخرجوا، يعني يقولوا هاي العبارة يريد بها هذا المعنى، مو شرح وكذا، هيك فقط استخراج. هذا احتياط استحبابي.